إنه الماء، ولكن كيف السبيل إليه؟ إنه هناك، نعم هناك، لأذهب إليه واغترف منه شيئا لإسماعيل. صبرا يا ولدي، سآتيك حالا. يا إلهي، إنه سراب، لكني رأيته، إنه هناك، ماء هناك، لأذهب إليه. يا إلهي، ما أوعر هذا الجبل، سراب أيضا. يا ربي، ماذا أفعل؟ يا ويلتي، إسماعيل وحده، إنه يبكي، إنه يبكي. لأرجع إليه، ولكن إنه عطشان، يصرخ ويطلب الماء. وجدته، الماء، الماء، إنه هناك، لأذهب إليه. لا لا، ليس هنا أيضا. يا ربي، يا ربي، وعزتك وجلالك، لقد أجهدني التعب، وأنت أعلم بحالي. سبع مرات، سبع مرات جيئة وذهابا، ولم أجد سوى السراب. لا فائدة، لا جدوى لأرجع لولدي. يا ربي، رحمتك يا رب. ماء، ماء، إنه هنا، ينبع بين قدمي ولدي إسماعيل. الحمد لله، الشكر لله، أشكر عطفك يا رب، أشكر عطفك يا رب.
نعم مستمعين الكرام، جاءت هاجر وأخذت تلم الماء وتحوطه بالأحجار، والماء يكثر ويكثر حتى صار بئرا. ومرت بعض القوافل بالقرب من تلك المنطقة،
يا امرأة يا امرأة، إن نجد طيورا هنا. هل يوجد ماء في هذا المكان؟
نعم نعم، إنه بركة من الله.
هذه البئر لك يا امرأة؟
لقد من الله به علينا، إنه رؤوف رحيم.
إنا نجدك امرأة صالحة، أتتكرمين علينا وتسمحين لنا بالتزود منه لسفرنا؟
ولم لا، إنه رزق الله الوفير. تفضلوا تفضلوا، خذوا ما شئتم.
يا له من ماء صافي وعذبا.
أقسم أني لم أذق ماء عذبا في حياتي كعذوبة هذا الماء.
يا قوم يا قوم، إني أنس بهذا المكان، فالهواء ملائم والماء عذب والأرض جيدة. ماذا تقولون لو نمكث في هذا المكان لنتخلص من هذا الترحال المضني؟
والله لقد راودتني هذه الفكرة وقد سبقتني بها.
وأنا أرى رأيكما،
ولكن يجب علينا أولا أخذ موافقة هذه المرأة الصالحة، ولا أظنها سترفض.
سأكلمها في هذا الأمر على أن نقدم لها الحماية والمساعدة.
هو كذلك وهو كذلك.
نعم الرأي.
كانت هذه القافلة من جرهم، وقد توافقوا مع هاجر أن يسكنوا ويستقروا بجوارها على أن يوفروا لها الحماية ويعينوها على تربية ولدها إسماعيل، فوافقت. وعمروا المكان، وغدا بعد مدة ملتقى للقوافل بعدما اتخذه الناس سكنا. وبعد سنين اشتاق إبراهيم عليه السلام لزوجته وولده، فجاء الحجاز ووجد المكان معمورا بالسكان مليئا بالنخيل والأعشاب. في البداية ظن أنه ضل الطريق، لكنه عندما وجد هاجر ومعها إسماعيل الذي أصبح صبيا يرعى الغنم، صلى وسجد لربه يحمده ويشكره على نعمائه ورعايته التي أولاها عليهم. نام تلك الليلة هانئا بين أسرته. وعند منتصف الليل استيقظ فزعا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا رب عونك، يا رب رأفتك. رؤيا صادقة. نعم إنها صادقة، ولكن كيف سأخبر هاجر؟ وكيف سأقنع إسماعيل؟ يا رب ساعدني، يا رب. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا ربي وعزك وجلالك، لا أخالف لك أمرا، ساعدني علي يا رب، ساعدني.
أبتي
اسمعي،
ما بك؟
ما هذه الدموع في عينيك؟ أنت تبكي يا أبي؟ وعندما استيقظت وجدتك تقول ساعدني يا رب، لما ذلك يا أبي؟ ماذا عليك أن تفعل؟
يا بني يا قرة عيني، إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى يا ولدي.
يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. إذا كان هذا أمر الله فليس لي خيار فيه. يا أماه، أستودعك الله في حفظه ورعايته، سأذهب مع أبي لأمر فيه لله رضا وطاعة.
فليحرسك الله يا فؤادي، إلى أين أنتما ذاهبان؟
إلى الجبل يا أمي.
يا نبي الله، ما هو هذا الأمر الذي فيه لله رضا وطاعة؟ ألا تشركان معكما في هذا الأمر؟ ألا أستحق هذا الشرف العظيم؟
زوجتي هاجر العزيزة، إني أمرت بذبح ولدي إسماعيل. اصبري وتعزي بعزاء الله، واصبري فإن الله مع الصابرين.
ماذا تذبح ولدي إسماعيل؟ يا نبي الله، ستجدني إن شاء الله من الصابرين.
إن شاء الله.
إذا كان الله يريد ذلك فليس لي الخيرة، ولكن اسمح لي أن أودع ولدي.
أمّاه ولدي
يا
أمّاه،
حبيبي
أمّاه،
قرة عيني
أمّاه،
دعني أقبل رحمتك
يا أمّاه. سنلتقي في الجنة
ولدي.
يا أمي سنلتقي
ولدي.
في الجنة يا أمي.
إن شاء الله يا ولدي، إن شاء الله يا نبي الله. أتسمح أن أراكما ولو من بعيد؟
وهل تتحملين المشهد يا هاجر؟
سأكون من الصابرين إن شاء الله.
إن شاء الله.
صعد إبراهيم وإسماعيل الجبل، وهاجر ترقبهما من بعيد بقلب مضطرب. الملائكة تملأ المكان بالدعاء والصلاة، والله سبحانه وتعالى يريد امتحان نبيه إبراهيم وأهله من جهة، وأن يري الملائكة مدى إخلاص هذه الأسرة المؤمنة وتقواها من جهة أخرى. وعندما استقر نبي الله وإسماعيل في مكان ما، أعد إسماعيل نفسه للذبح، وأمسك إبراهيم عليه السلام بالسكين بعد أن شحذها.
أبتاه يا نور عيني.
نعم يا ولد.
أستودعك الله أوصيك بأمي خيرا. يا أبتي، أتسمح لي بحاجة؟
قل يا ولدي، قل. أطلب ما شئت يا موجتي ونور عيني، أطلب.
عندما تشرع بذبحي استدر بوجهك عني ولا تنظر لي، لئلا يؤلم قلبك لون الدم ويزداد حزنك.
لقد قطعت فؤادي يا ولدي. أستودعك الله، أستودعك الله يا رب، يا رب وعدك وعدك، سألبي أمرك. بسم الله بسم الله، توكلت على الله يا رب.
لا تفعل يا إبراهيم، لا تفعل. يقول الحق تعالى أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين. سلام على إبراهيم، سلام على إبراهيم، كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين.
الشكر والمنة لك يا رب، قدوس سبوح يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الأرحمين، يا جابر قلوب المخلصين. الحمد لله، الحمد لله.
ولدي، ولدي حبيبي، يا قرة فؤادي، ولدي،
أمه،
ولدي،
أمه، والله لا أفارقك ما دمت حيا.
شكرا لله، شكرا لله، شكرا، شكرا يا ولدي، شكرا يا قرتي.
والآن علي أن أرحل، أترككم في عناية الله. ولدي إسماعيل، أوصيك بأمك خيرا. أستودعكم الله، أستودعكم الله.
في أمان الله،
في أمان الله،
في حفظه
ورعايته،
في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 27 من شعبان المعظم عام 1442 هجري قمري، والمصادف للحادي 21 من شهر فروردين عام 1400 هجري شمسي، والموافق للعاشر من نيسان إبريل عام 2021 ميلادي. في 21 من شهر فروردين عام 1378 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للعاشر من نيسان إبريل عام 1999 ميلادي، استشهد القائد الإيراني الفريق الأول علي صياد شيرازي، رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة وأحد كبار القادة العسكريين في إيران، وذلك على يد العملاء من عصابة المنافقين الإرهابية أمام منزله في العاصمة طهران. وقد ولد الفريق شيرازي عام 1944 في إحدى قرى محافظة خراسان بشمال شرق إيران. وبعد إتمامه لدراسته الثانوية التحق بكلية الضباط في طهران وتخرج منها عام 1967، وكان من المعارضين لنظام الشاه المقبور، مما عرضه للاعتقال على يد ذلك النظام، وأودع السجن أكثر من مرة. وبعد انتصار الثورة الإسلامية واندلاع الحرب المفروضة، عين من قبل الإمام الخميني رحمة الله عليه قائدا للقوة البرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وكان في مقدمة القوات الإيرانية خلال عملية ثامن الأئمة والفتح المبين وبيت المقدس الظافرة، والعمليات التي قررت مصير الحرب وحسمت النتيجة لصالح القوات الإيرانية بانتصارها على قوات النظام البعثي الغازية. في 21 من شهر فروردين عام 1367 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للعاشر من نيسان إبريل عام 1988 ميلادي، قصفت طائرات النظام العراقي البعثي السابق مدينة مريوان بغرب إيران وإحدى القرى القريبة منها بالقنابل الكيماوية، وذلك ضمن أحداث الحرب التي فرضها النظام العراقي البعثي السابق على الجمهورية الإسلامية. وقد استشهد وأصيب جراء ذلك القصف الوحشي المئات من أهالي المنطقة. وتزامنا مع ذلك الهجوم الصدامي، قامت القوات البعثية في ذلك اليوم بقصف مدينة الفاو بجنوب شرق العراق بالقنابل الكيماوية. يذكر أن النظام العراقي البعثي قام خلال العام الأخير من حربه المفروضة باستخدام القنابل الكيماوية عشرات المرات ضد المدن الإيرانية والعراقية، واستشهد وأصيب الآلاف جراء تلك الهجمات الشرسة للتغطية على هزائمه التي مني بها على يد القوات الإيرانية. وأيضا أن الأوساط الدولية والدول الغربية التزمت الصمت إزاء تلك الهجمات، والأنكى من ذلك قامت بعض الدول الغربية بتزويد نظام صدام بأحدث أنواع الأسلحة الكيماوية والجرثومية في تلك الفترة. وأخيرا وفي 27 من شعبان المعظم عام 490 للهجرة، ولد في مدينة بيهق في شمال شرق إيران الفقيه والعلامة الشهير والنسابة أبو الحسن علي بن أبي القاسم بن زيد البيهقي المشهور بابن فندق البيهقي. وكان ابن فندق من كبار الأساتذة والعلماء في مجال الحديث والفقه والأدب والرياضية والحكمة، وقد تأثر بالكثير من علماء عصره كالحكيم الإيراني الشهير عمر الخيام النيشابوري. وأخيرا توفي ابن فندق البيهقي عام 565 للهجرة، ومن أبرز مؤلفاته كتاب تاريخ بيهق ولباب الأنساب وتفسير نهج البلاغة وقواعد علوم الطب. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. ألو طهران، ألو طهران، منبر حر يقدمه القسم السياسي في إذاعة طهران لمستمعي الإذاعة الكرام، يدلون فيه بآرائهم وتحليلاتهم وما يدور في أذهانهم حول قضايا المنطقة والعالم الساخنة. ننتظر مشاركاتكم في هذا المنبر الحر، فآراؤكم وتحليلاتكم تثري البرنامج وتغنيه بالتأكيد. ألو طهران،
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك.
السلامة وزيت الزيتون. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الأكارم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زيتون ناتج من شجرة مباركة ورائحته مقبولة ومشهية ويضفي لمعة ونكهة على السلطات. فما هي فوائد زيت الزيتون على السلامة والصحة؟ ندعوكم للتوصل. أهلا بكم مرة أخرى. فوائد زيت الزيتون: أولا، أدركت الأبحاث العلمية الطبية أن زيت الزيتون يقي بإذن الله تعالى من مرض العصر، أي مرض القلب. ولقد كانت إحدى توصياتي في بعض التجمعات العالمية أن غذاء مجتمعات دول حوض البحر الأبيض المتوسط يعتبر أحد أهم العوامل المؤثرة في انخفاض حدوث أمراض القلب والشرايين مقارنة بالدول الأخرى مثل أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. ويعزو الباحثون ذلك إلى زيادة استهلاك زيت الزيتون لديهم، واستهلاك هذا الزيت بدلا من السمن والزبدة والدهون الأخرى، وذلك لأن زيت الزيتون يحتوي على أحماض دهنية متميزة أحادية عديمة التشبع نافعة تحد من ارتفاع معدل الكوليسترول في الدم. ثانيا، يحتوي زيت الزيتون على فيتامينات خاصة تعرف بمضادات الأكسدة، وكذلك بعض المركبات مثل البوليفينول. كل هذه المركبات والتي ترتفع نسبتها في زيت الزيتون تحد من الإصابة بارتفاع الكوليسترول، أي بمعنى آخر تحد من تصلب الشرايين وبالتالي تحد من أمراض القلب والشرايين التاجية. ثالثا، زيت الزيتون يقوي الذاكرة، حيث أثبتت الأبحاث الطبية أن تناول قطرات من زيت الزيتون يوميا يقي من فقدان الذاكرة ويبقي على أداء الوظائف الدماغية بشكل فعال عند بلوغ سن الشيخوخة، وذلك بسبب توافر الحوامض الدهنية غير المشبعة التي يمكن العثور عليها في الزيتون وحبة دوار الشمس وزيت السمسم. ورابعا، تناول زيت الزيتون يسهم في الوقاية من مرض شرايين القلب التاجية وارتفاع ضغط الدم والسكر والبدانة، كما أنه يقي من بعض السرطانات. نشكركم أعزائي المستمعين على حسن المتابعة. ومن الفوائد الطبية لزيت الزيتون أيضا، يعمل زيت الزيتون على انخفاض الإصابة بسرطان الثدي وتصل نسبتها إلى 45%، كذلك سرطان القولون والرحم والمبيض والمعدة وسرطان الجلد القتامي، ويقلل من الإصابة بقرحة المعدة باعتبار زيت الزيتون من الزيوت غير المشبعة والتي تمنع نمو جرثومة مسؤولة عن القرحة المعدية وعدد من حالات سرطان المعدة، حيث يؤكد الأطباء أن الغذاء الحاوي على هذه الزيوت له تأثير مفيد في الوقاية من سرطان المعدة والإقلال من نكس القرحة المعدية. وزيت الزيتون مفيد للأمهات المرضعات لأن حليبهن يحتوي على الدهون الأحادية غير المشبعة المفيدة جدا للأطفال. وكذلك زيت الزيتون نافع للتخفيف وإزالة التهاب المفاصل الرثياني. وأخيرا زيت الزيتون يلين الشعر ويقويه، والأبحاث تقول إنه يقتل قبل الرأس. ويبدو أن وقت البرنامج يشارف على الانتهاء. شكرا لكم.
إذا أراد أحدكم أن يستجاب له فليطيب كسبه وليخرج من مظالم الناس، وإن الله لا يرفع دعاء عبد وفي بطنه حرام أو عنده مظلمة لأحد من خلقه. الإمام أبو عبد الله الصادق عليه السلام.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مع الصادقين.
مع الصادقين، أحاديث عن أهل الولاء، يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومن أعلام الصادقين الموالين لأهل البيت والمدافعين عنهم والثائرين لمظالمهم العالم والمناضل الشجاع المختار ابن أبي عبيدة الثقفي رحمه الله. هو من مواليد الطائف هذا الرجل، في عام الهجرة، السنة التي هاجر فيها رسول الله صلى الله عليه وآله، وظهرت مؤشرات تدل على مكانته قبل أن يولد. في الروايات أن أمه عندما حملت به كانت تسمع هاتفا يخاطبها، أو في رواية سمعت بالمنام، سمعت مخاطبا يخاطبها: لك البشيرة بولد أشبه شيء بالأسد، إذا الرجال في كبد تغالبوا على بلد كان له حظ الأسد. والد المختار هو أبو عبيدة، اعتنق الإسلام وأخلص له وأصبح قائدا مخضرما، وقتل دفاعا عن الإسلام في إحدى المواجهات. إذن يعني أبوه شهيد. تاريخ يقول أن المختار، تاريخ ينقل أن المختار صاحب أباه في بعض المواجهات وهو في بواكير عمره، خصوصا في معركة قس الناطف والتي كان فيها أبوه قائدا، فكان هو بجنب والده وعمره 13 سنة، كان لهذا انعكاس مهم في نشأته العسكرية الشجاعة. كان يحب الخير والكرم، وكان يتمتع بقوة الشخصية، وكان إلى شأن عظيم. طيب، في عام 51 هجرية سلط معاوية زياد بن أبيه واليا على الكوفة، فقام بحبس مجموعة من شخصيات الشيعة، وخصوصا كبيرهم حجر بن عدي الكندي وولده، وخلق لهم تهمة بأنهم مشركين كما الآن فتاوى أهل الضلال والجهال يفتون بأن الشيعة مشركين ويجب قتالهم، ولا نعرف هذه الفتاوى من أين تمول، ربما تمول من وراء البحار. فزياد بن أبيه اتهم المختار ومجموعته وحجر بن عدي بأنهم مشركين، دبر ضدهم شهود، ومن بيده الحكم والأزمة من السهل أن يدبر آلاف الشهود. دبر شهود شهدوا على أن المختار معارض وملحد ومعرف إيش. طبعا المختار وقف بوجه هذه التهم، مما اضطر بالتالي إلى أن يهرب ويتخفى وانتقل إلى البصرة. في البصرة كان هناك في الواقع لسانا مدافعا عن خط أهل البيت ومناصرا للحسين في تلك الحقبة، وهي آخر أيام معاوية. طيب، كان الوالي آنذاك على البصرة عبيد الله بن زياد، قبض على المختار، سجنه، ضربه، بعد ذلك سفره وأبعده إلى الطائف. بقى مدة بالطائف، ثم عاد إلى الكوفة، وكان بالكوفة يعتبر من أثريائها، من كرمائها، من وجهائها العظام، لذلك كان هدف للطغاة، لأنه أعداء أهل البيت كانوا يستأصلون كل شخصية شيعية تمتاز بالكرم، بالقلم، بالعلم، بالكفاءات، كما فعل طاغية العراق، قتل حوالي 15,000 من وجوه أبناء العراق من علماء وفضلاء وتجار وساسة وصحفيين وكتاب وأدباء وذوي كفاءات عالية وأطباء، قضى عليهم لأنهم عناصر على كل لها قيمتها في الطائفة أو عند الإمامية. هذا دأب الظلمة والطغاة والديكتاتوريين من القدم يعني. زين، المختار ابن أبي عبيد لما وصل مسلم بن عقيل إلى الكوفة من منطلق صلة المختار القديمة بآل الرسول، نزل مسلم بن عقيل ضيفا عنده، وكان أقبل مسلم بن عقيل سلام الله عليه رسولا من الحسين. والمختار صهر الوالي آنذاك على الكوفة، وهو النعمان ابن بشير، لأن زوجة المختار عمرها هي بنت النعمان. طبعا هذا كان يعطي اطمئنانا للناس، فاندفعت الناس زرافات زرافات تزور مسلم ابن عقيل وتبايعه، تقيم الصلاة خلفه. لكن الأمور انقلبت تماما لما خلع النعمان ودخل ابن زياد واليا على الكوفة، وبدأ هنا المختار حقبة جديدة من النضال، فأودع السجن بتهمة التواطؤ والتآمر ضد الأمويين، أصبح نزيل السجن. وكان إلى جنبه في السجن ميثم التمار وسليمان بن صرد الخزاعي والأمثال هؤلاء، العديد من شخصيات أهل البيت. قول الروايات أن ميثم رضوان الله عليه أبلغه من زنزانته بأنه بالتالي سينتصر، وهو الذي سيأخذ بثار الحسين، لأنه ميثم كان عنده معلومات دقيقة سمعها من الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. بعد ذلك توسط عبد الله بن عمر بن الخليفة الثاني، فخلى ابن زياد سبيله وأبعد وين إلى الحجاز، وكانت له هناك نشاطات في الحجاز. في بداية واقعة الطف رجع المختار إلى الكوفة. ابن زياد كان يظن بأن المختار تعب ومل، لكن في خطوة خبيثة تعمد في إحضار المختار إلى قصر الإمارة لما أدخلوا سبايا الحسين. إلى شنو قصر الإمارة؟ كانوا أقبلوا بهم من كربلاء. وما أن أدخلت الرؤوس وشاهد المختار رأس الحسين ورأس مسلم، زفر زفر ضج المجلس بالبكاء، وهاجم ابن زياد. ابن زياد أخذ الصوت، وطبعا هذا أسلوبه، ضرب به وجه المختار ومن جديد حبسه. بعد ذلك صعد المنبر ابن زياد بمسجد الكوفة يوم الجمعة يخطب، والمسجد غاص بالناس، فتح خطابه، لكن شنو؟ خلى سبيل المختار، يعني بناه بأن بعد ما ضربه هذا يبطل. صعد بهذا المسجد على المنبر ابن زياد يخطب، وعلى كل يزبد ويعربد، وكان مثل المنتصر، الحمد لله الذي أظهر الحق وأهله وقتل الحسين بن علي. لم يعترض عليه أحد إلا اثنين، أول واحد المختار، والثاني عبد الله بن عفيف الأزدي. أما المختار قاطعه، وطبعا هذا لما يقاطع هيك شي طغاة هذا أمر ثقيل عليهم. قال لا، الحمد لله الذي أعز الحسين وجيشه بالجنة، وأذل يزيد وأعوانه بالنار. أما عبد الله بن عفيف، هو هذا كان فاقد البصر لكن انهلك الصقر. طبعا هناك يعني حلقة خاصة بهذا الرجل إن شاء الله ستذاع. فيأمر ابن زياد مرة ثالثة أو رابعة بسجن المختار، وهاجم بعد ذلك عبد الله بن عفيف، بقي بالسجن، ثم أخلي سبيله. وبعد إخلاء سبيل المختار بعد نفذ صبره، فكان يخطط مع التوابين لثورته الكبرى. شو وقت تحققت أمنية المختار؟ عام 66 أقام دولته بالكوفة وأسس جيش قوي، كان قائد الجيش إبراهيم بن مالك الأشتر، وبطش بطش بقتلة الحسين، وساءهم سوء أفعاله، وحيا فيه أهل البيت هذه الغيرة والحمية، وقد رحب بعمله الأئمة ودعوا له وأثنوا عليه. في معجم رجال الحديث للإمام الخوي بالجزء 18 صفحة 95 قرأت أن الإمام السجاد قال: الحمد لله الذي أدرك لي ثاري من أعدائي، وجزى الله المختار خيرا. الإمام الباقر أثنى عليه، كان يقول إن المختار قتل قتلتنا وطلب بثارنا وزوج أراملنا وقسم فينا المال على العسرة. أكثر من هذا، الإمام الباقر التقى ابن المختار في الحج، تعرف عليه، ها أنت، قال أنا ابن المختار، ترحم على والده كثيرا وقال: رحم الله أباك، رحم الله أباك، ما ترك لنا حقا إلا وطلبه. أما الإمام الصادق بنفس المصدر، كل هذا بالمعجم، قال: ما امتشطت فينا هاشمية ولا اختضبت حتى أخذ المختار بثارنا. أخيرا خلال هالفرصة المتبقية من الوقت للبرنامج، المرحوم الأميني قدس الله مضجعه صاحب الغدير في موسوعة الغدير الجزء الثاني صفحة 343 يقول: إن المختار رجل الهدى الناهض والمجاهد والبطل المغوار، وأنه في الطليعة من رجالات الدين والإخلاص. أما العالم المحقق آية الله سيد عبد الرزاق المقرم يقول: لقد تجلى للعلماء صدق المختار بالنية والإخلاص والموالاة لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. طيب، هناك إثارات وأقاويل وهذه كلها فندت لأني ذكرت آراء 4 أو 5 من جهابذة العلماء والمحققين في شخصية المختار رضوان الله تعالى عليه. طبعا المختار استشهد رحمه الله إثر اقتحام جيش عبد الله بن الزبير، اقتحم مدينة الكوفة وواجهه جيش المختار. دامت المواجهات يعني فترة طويلة، 4 أشهر، قتل فيها بالآلاف، لكن 5000 من أصحاب المختار استسلموا، أعطاهم ابن الزبير الأمان إن ألقوا سلاحهم، ولكن غدر بهم، فبعد أن ألقوا سلاحهم قتلهم بأجمعهم، 4000 من الموالي و1000 من عامة الناس، وهذه أعظم غدرة في تاريخ الإسلام، هذه ارتكبها عبد الله بن الزبير. بعد أن استشهد المختار عمد ابن الزبير إلى قتل زوجته بعد أن رفضت التبرؤ من زوجها وشتمه. على كل المحققون الكبار الأميني الإمام الخوي السيد المقرم أجلوا الحقائق عن شخصية المختار، وأظهروا بأن كل ما يتهم به هو من دسائس بني أمية ومكائدها، وكانت الأقلام تلفق وتزيف وفق رغباتهم، ودفن المختار أمام مضجع مسلم بن عقيل سلام الله عليه، رحم الله المختار وزاد من علو درجاته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اليمن، التصدي والتحدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اليمن، التصدي والتحدي. الاقتدار اليمني وفرض قوة الإرادة محور حديثنا في هذا اللقاء. أيها الأحبة الكرام، بعد الاحتفال اليمني بيوم الصمود بدأت مرحلة جديدة في العام السابع من الصمود أمام تحالف العدوان السعودي الإماراتي على اليمن. هذه المرحلة يمكن تسميتها بنقل الإيلام إلى كيان الدول العدوان بعد أن اكتوى الشعب اليمني بنارها. وهذه المرحلة تشمل شقين، الأول يتمثل في نقل الحرب الجوية على أراضيه، والثانية تتمثل في الحرب البرية التي دخلت مراحلها الأخيرة لتحرير مأرب. ففي الحرب الجوية نجح سلاح الجو اليمني المسير في استهداف العديد من الأهداف الاستراتيجية داخل العمق السعودي. واليوم تحديدا أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع تنفيذ سلاح الجو المسير عملية عسكرية جديدة استهدفت قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط. وأوضح العميد سريع أن عملية الاستهداف تمت بطائرة مسيرة نوع قاصف K2، مؤكدا أن الإصابة كانت دقيقة. وقال إن الاستهداف يأتي في إطار الرد المشروع والطبيعي على استمرار العدوان والحصار على بلدنا. أما في المحور الثاني فقد بات واضحا أن كل محاولات العدوان السعودي منع تحرير مأرب باتت يائسة وعقيمة مما حدا بقوات العدوان إلى المتاجرة بمعاناة وأرواح اليمنيين النازحين واستخدامهم دروعا بشرية ومخيماتهم البائسة كثكنات عسكرية لمنع أي تقدم للقوات اليمنية والحيلولة دون حسم الجيش واللجان الشعبية اليمنية للمعركة في مأرب والتي بات تحريرها قاب قوسين أو أدنى. فرغم كثافة الغارات التي يقوم بها تحالف العدوان على أطراف مأرب إلا أن أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية يواصلون تقدمهم لتحرير المدينة التي يشكل تحريرها ضربة قاصمة للعدوان لما تشكله من أهمية استراتيجية كونها تعتبر نقطة انطلاق لتحالف العدوان السعودي الإماراتي للترويج بسرديتهم وبطولاتهم الوهمية التي حاولوا ترويجها على مدى سنوات بأنهم قادمون يا صنعاء وأنها أصبحت على تخوم العاصمة. لكن الآن الأمر انقلب عليهم حيث أصبحت مدينة مأرب تحت نيران القوات اليمنية المشتركة وهي ساقطة عسكريا منذ أشهر، ولكن هناك قرار من حكومة صنعاء بالتأني وتأخير الحسم فيها حيث يعمد الأعداء إلى استخدام النازحين كدروع بشرية ومنعهم من مغادرة المخيمات التي باتت في مسرح المواجهات العسكرية بمحيط مدينة مأرب. نعم أحبتنا الكرام، أوراق ضغط جديدة يدفع بها تحالف العدوان السعودي مع اقتراب الجيش واللجان الشعبية اليمنية من حسم المعركة هناك في محاولة لوقف التقدم والمتاجرة بمعاناة النازحين أمام الرأي العام المحلي والدولي كورقة ضغط إنسانية، حيث ترفض قوى العدوان السعودي السماح للنازحين بالانتقال إلى مناطق آمنة وبعيدة عن المواجهات. ومع اقتراب المعارك من مخيم النازحين اضطر العشرات من النازحين إلى المطالبة لإدارة المخيم بالمغادرة والبحث عن أماكن آمنة، إلا أن السلطات المحسوبة على حزب الإصلاح المسيطر على مدينة مأرب رفضت ذلك وهددت بقطع المساعدات عنهم في محاولة منها على إجبارهم على البقاء. وبحسب عدد من النازحين فقد مارست السلطات المسؤولة عن المخيم كل أشكال الترهيب ضدهم، كما قامت باعتقال العديد منهم بسبب مطالبتهم بالانتقال إلى مناطق آمنة، مشيرين إلى أن قوات المرتزقة قامت قبل نحو أسبوعين بإجلاء العشرات من النازحين في المخيم بحجة أنها قد استجابت لمطالبهم في توفير المكان البديل والآمن، إلا أنها أجبرت النازحين على ترك كل متعلقاتهم وأدواتهم في المخيم، وتزامن ذلك مع وصول تعزيزات عسكرية تابعة للمرتزقة إلى المخيم. ولا تخفي حكومة المرتزقة توجهها لاستغلال النازحين في المواجهة مع قوات الجيش واللجان، إذ تحاول منذ أشهر صنع ضجيج وتدعي زيفا وجود ملايين من النازحين داخل مدينة مأرب في محاولة لاستثارة واستعطاف الرأي العام على أمل إيقاف تقدم الجيش واللجان نحو المدينة، كما تحدثت عدة وسائل إعلام خلال الأيام الأخيرة عن قيام قوات المرتزقة باستهداف مخيمات النازحين في عدة مناطق حول مدينة مأرب في مساع لاتهام قوات الجيش واللجان بذلك، لكن حكومة صنعاء تدرك ذلك ما أدى إلى التريث في إنهاء عملية التحرير بانتظار معطيات أخرى لتدوي ساعة الحسم ويتم إعلان النصر الحقيقي. قومي فديتك يا يمن وقفي على هام السماء.
بصوت الفخر قولي للوجود يا ذا اليمان. قولي فديتك يا يمن وكفي على هام الزمان. قولي بصوت الفخر قولي للوجود يا ذا اليمان.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ سليم المنتصر الكاتب والمحلل السياسي اليمني. سيد سليم حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله، أهلا وسهلا بكم.
أهلا وسهلا بكم سيد سليم. سيد سليم، قاعدة الإيلام الأحادي التي تعرض لها الشعب اليمني تحولت إلى إيلام مزدوج بعد أن كان تحالف العدوان السعودي الإماراتي وحده القادر على إدارة العدوان لصالحه. اليوم تغيرت الأمور، تغيرت المعادلات، كيف تعلقون؟
بلا شك أن العدو السعودي عندما دخل في هذا العدوان على أبناء الشعب اليمني كان يظن أنه سيتمكن من دخول العاصمة صنعاء في أسبوع، وقد صرحوا بذلك لأنهم غرتهم أموالهم وغرتهم تحالفاتهم الغربية، غرتهم علاقاتهم بالولايات المتحدة، دفعهم الغربيون الأمريكان. نحن نعلم أننا في اليمن أعلن العدوان علينا من واشنطن، ووزير الخارجية عادل جبير أعلن ذلك في 26 من سبتمبر، أعلن العدوان على اليمن من واشنطن. لم تحدث يعني هذه الأمور أن تعلن حرب من دولة ووزير خارجيتها في دولة أخرى يعلن الحرب. فكل الدلائل واضحة أنه تم دفع العدو السعودي يعني ليتم سرقة المخزون النفطي السعودي والخزينة السعودية، يتم تصفيرها لصالح القوى الغربية. يعني عاملوا محمد بن سلمان كمعاملة الطفل، أغروه وخدعوه وجعل، لأنهم الأمريكان نحن نعلم أن لديهم مغامرات وقد تعلموا ولديهم تجارب، غامروا في فيتنام ورأوا ماذا حدث لهم، أكثر من 55,000 قتيل من الجنود الأمريكيين في فيتنام فقط، ماذا فعلوا في العراق وفي أفغانستان وكم خسروا، وفي العراق 7 تريليونات دولار خسروها في العراق. الأمريكان أصبح لديهم تجارب في الحروب العسكرية، لذلك أصبحوا يتجنبوا هذا الأمر. ولا ننسى أن الجمهورية الإسلامية عندما دكت قاعدة عين الأسد في العراق لم تجرؤ أمريكا على الرد، لأنها تعرف أنها لا تستطيع تحمل نفقات الحرب، ولكنها في نفس الوقت تريد أن يكون لها أن تكون الأدوات فاعلة في تنفيذ المشاريع الصهيونية.